تفعل به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هنا أهل العلم أرادوا الجمع بين هذه الأحاديث، حديث ينهى وأحاديث كثيرة تجيز وتبيح وتجيز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وكذا اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل من باب أولى. فاختلفوا في الجمع، والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض هو منهج عند أهل العلم، لا بد من العمل بالأحاديث. أما من قال ووضع وقعد قاعدته القائلة بأنه إذا اختلف أو إذا تعارضا تساقطا، هذه القاعدة خطأ، لأن فيها رد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. الآن كل ما نجد حديثين متعارضين مختلفين نسقطهم لا نعمل بهم، هذا كلام غير صحيح، هي قاعدة غير صحيحة، لكنها وجدت في كتب قواعد الفقه مخالفة للأدلة. لكن الصحيح الذي عليه منهج أهل العلم الجمع. الآن كيف نجمع بين حديث النهي وحديث كثيرة لإباحة وأنها تجيز الاغتسال بفضل ماء المرأة وماء الرجل؟ أهل العلم للجمع بين هذه الأحاديث لهم خمسة مذاهب. منهم من قال النهي عن الوضوء والاغتسال بفضل الماء، بفضل الماء يعني ما بقي يعني الماء، والإباحة لاغتسالهما معا يقترفان من إناء واحد، هذا قول أول. قالوا يحمل النهي على الاغتسال بما بقي في الإناء، وأحاديث الإباحة على اغتسالهما معا يقترفان معا، المرأة والرجل يقترفان من الإناء ويغتسلان، هذا جمع. في جمع آخر أيضا أن النهي هنا نهى أن تغتسل المرأة يحمل على الكراهة، والأحاديث التي تجيز تحمل على الجواز. هذا قول قوي، هذا القول قوي. لماذا؟ لأنه جاء أيضا من طرق الجمع بين الأحاديث إذا ظهر التعارض أن يحمل النهي على الكراهة. ما هي القرينة على أن هذا النهي ليس للتحريم؟ لأنه جاء في حديث آخر الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو جاء دليل على الجواز. فإذا تعارض النهي مع الجواز يحمل النهي على الكراهة، هذه قرينة على أن هذا النهي ليس للتحريم. هذا القول قوي وهو الراجح، أن هنا النهي للكراهة لكن الأصل الجواز، هذا القول. لكن يعترض على هذا القول، ولو قلنا أنه الراجع، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مكروها مع زوجاته؟ لا، لا يمكن أن يفعل، لكن هذا جمع. الثالث من طرق الجمع أيضا عند أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث، قالوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنوب والحائض، أما إذا كانت طاهرا فلا بأس، لكن هذا قول ضعيف، هذا الجمع ضعيف. قالوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنوب والحائض، من الجنوب والحائض يعني المرأة إذا كانت على جنابة أو كانت على حيض وأخذت من هذا الماء، ما بقي فيه لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه ويغتسل. أما إذا كان طاهرا، طاهر يعني لا تغتسل للجنابة أو لرفع الحدث الأكبر، لا بس، هذا قول ضعيف لأنه مخالف الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، وقال صلى الله عليه وسلم الآن قبل قليل إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. إذن لا فرق بين الجنب والحائض والطاهرة من النساء، فضل الماء واحد، واضح. هذا قول ضعيف. الجمع الرابع من أقوال أهل العلم، وهذا مما يدل على الخلاف القوي في المسألة، الجمع الرابع قالوا النهي عن استعمال ما تقاطر عند التطهر والجواز لما بقي في الإناء. أيضا هذا حديث ضعيف جدا، أقصد هذا القول ضعيف جدا أيضا، لأنه لا دليل على التفريق. قالوا النهي هنا جاء النهي عن استعمال ما تقاطر عند التطهر، يعني المستعمل، ودخل في هذا الإناء، وقع في هذا الإناء، تقاطر في هذا الإناء. هذا قول أيضا لا دليل عليه تفريق. والقول الخامس وهو قول الجمهور، النهي لا يصح، وإذا صح مرجوح بأقوى منه وأرجح. هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا هذا النهي لا يصح، النهي لا يصح. لكن ماذا نفعل الآن؟ الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه العلماء كابن حجر والألباني وغيرهم، حديث ثابت، فنضطر إلى الرجوع إلى القول الثاني أو الجمع الثاني، أن النهي محمول على الكراهة والفعل دال على الجواز. هذا اللي ترجح في هذه المسألة.